Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ya rabbel alamin. Allahumme faqihna fi'd-din ve 'allimna et-te'vil. Waftah 'aleyna futuha'l 'arifin bika ya rabbel alamin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil 'azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ba'd, fehâzâ huve d-dersu r-râbi'u ve t-tis'ûn ba'd el-mi'a. Akhbarani şeyhu Habibullahi al-Mazahiri al-Medeni bi qirâeti aleyh bi isnâdihi ila l-imâmi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kâl Bâbu t-tabkîri vel-ghalesi bi-s-subhi ve-s-salâti inda l-iğâreti vel-harb. Haddefena Musaddadun kâl Haddefena Hammad ibn Zeyn عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم. هذا آخر باب في أبواب صلاة الخوف، وهو باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. نعم، وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس. بغلس يعني في الظلمة، يعني في أول وقتها تماما، إما على عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو أنه هنا من أجل مبادرته إلى الركوب إلى خيبر. يقول أنس ثم ركب فقال، يعني لما أشرف على خيبر قال الله أكبر خربت خيبر. طبعا قال ذلك ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال في القرآن الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين إلى آخر السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالثقة بوعد الله عز وجل، ولذلك لما نزل خيبر مع الصباح أعلن إيمانه بهذا النصر وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، وقال هذه الكلمة التي هي مأخوذة من هذه الآية الكريمة. ماذا قال؟ قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أخذا من الآية الكريمة فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. بساحة قوم يعني بفنائهم وبدورهم، يعني مجرد نزول النبي عليه الصلاة والسلام سوف ينزل النصر معه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فخرجوا يسعون في السكك، يعني أهل خيبر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دب الرعب في قلوبهم ودب الفزع في نفوسهم، فخرجوا يسعون في السكك يعني في أزقة خيبر وهم يقولون محمد والخميس، يعني جاء محمد والخميس أو جاء أو هذا محمد والخميس. الراوي فسر كلمة الخميس قال الخميس الجيش. طبعا لما سمي الجيش خميسا؟ لأنه خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. نعم، فقال الراوي شرح هذه الكلمة قال محمد والخميس، ثم قال فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أظهره عليهم ونصره عليهم صلى الله عليه وسلم. فقتل المقاتلة وسب الذراري. وهنا نلحظ أدبا عظيما من آداب الإسلام وضابطا عظيما من ضوابط الحرب في الإسلام. من قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتل المقاتل فقط. ففي شريعة الإسلام يحرم قتل نساء المحاربين وصبيانهم، ويحرم قتل الرهبان إن لم يحاربوا، ويحرم قتل كبار السن والطاعنين في السن. ولذلك سيدنا أنس قد نص على أنه قتل فقط المقاتلة، هؤلاء الذين تصدوا للقتال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. فهذا الأدب العظيم من آداب الإسلام يجب أن يعرفه الناس جميعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع، يعني الرهبان. وجاء في وصية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجيش أسامة، جاء في تلك الوصية العظيمة قال: وإنكم ستمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. ثم قال: ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. وهذا جاء كذلك في وصايا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للجيوش التي كان يرسلها ويبعث بها. كان يقول: لا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم أو قتالهم عند إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات. فإذا هذا الأدب وهذا هذه الضوابط العظيمة في شريعة الإسلام. قال: فقتل المقاتلة فقط. ثم قال: وسب الذراري. الذراري يعني الأولاد والنساء. يقول: فصارت صفية. وصفية هذه من؟ هي بنت حيي بن أخطب سيد بني قريظة والنضير. صفية بنت سيد القوم صارت لدحية الكلب. قال: وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم صارت لرسول الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها منه، استرجعها منه برضاه. وقيل في ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لدحية رضي الله عنه أن يأخذ من عامة السبي جارية، فأخذ أنفسهن نسبا وشرفا، وهي صفية بنت حيية. وهذه إذا أخذها دحية كان قد تميز بها على سائر الجيش، وكان في ذلك مفسدة. فكان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لصفية قاطعا لهذه المفاسد، هذا أولا. ثانيا، الشيء الهام جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم صفية، لأنها ما دامت هي بنت سيد قومها، فبين لها أنها لا يليق بها إلا أن تكون عند سيد المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تكريم لها أيما تكريم. وفي هذا بيان لها ولغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حريصا على تحطيم الكرامة ولا على خدش المشاعر، لم يكن يقصد إلى تلك الإهانة، وإنما كان يعطي الناس منازلهم وينزلهم في أقدارهم. نعم، كما قال يوم فتح مكة، ماذا قال؟ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه مزية معنوية فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فهذه كانت مزية معنوية فقط لأبي سفيان لكي يترسخ الإيمان في قلبه. وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية كان لها أثر عظيم في إسلامها رضي الله تعالى عنها. أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت من أمهات المؤمنين. أي شرف أعظم من أن تكون من أمهات المؤمنين بعد أن كانت أسيرة في السبي. نعم، هذا من من محاسن النبوة، وهذا من فضائل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: ثم صارت لرسول الله ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. يعني المهر الذي قدمه لها هو العتق، والعتق هو أعز شيء لدى الإنسان بعد أن يكون عبدا، بعد أن كادت أمة صارت حرة، فحريتها أعز لديها من الأموال الكثيرة. فإذا لما قال هنا جعل صداقها عتقها، يعني أعطاها أغلى ما يتطلبه الإنسان من المهر، وهو الحرية. قال: وجعل صداقها عتقها، إلى آخر الحديث. نعم أيها الإخوة، ما المراد من هذا الحديث الذي ذكره البخاري في هذا الباب؟ المقصود به هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الإغارة على أهل خيبر بكر بالصبح، فصلاها بغلس بالظلم، نعم، ثم بعد ذلك أغار على أهل خيبر. فاستفاد منه المحدثون بأنه من كان لديه أمر خطير وهام ويمكن أن يستغرقه ويمكن أن يشغل عليه وقته، فينبغي أن يبدأ بالصلاة أولا، وخاصة إذا كانت صلاة الصبح. فإذا هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك روى وكيع عن أبي عمران أحد من قاتل مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: صليت مع أبي موسى الفجر 3 مرات في غداة واحدة، كأنه أراد أن يغير على قوم. يعني أبو موسى الأشعري أراد أن يغير على قوم، فأراد أن يصلي الصبح أولا، فبكر بالصبح، ثم تبين له أن الصلاة كانت قبل أن يدخل وقت الصبح فصلى ثانية، ثم تبين له أنها كانت قبل صلاة الصبح ثم صلى ثالثة، فعل ذلك 3 مرات. كل ذلك من حرص أبي موسى الأشعري على صلاة الصبح، أن يصليها في أول وقتها، ثم بعد أن يؤديها يغير على القوم الذين أراد أن يغير عليهم. طبعا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير كما شرطه بعضهم في صلاة شدة الخوف وعند التحام المقاتلة، لا، وإنما يبدأ بها باكرا في أول وقتها، ثم بعد ذلك يذهب إلى شأنه. وهنا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. لما دخل إلى خيبر قال: الله أكبر. فهذا التكبير قال العلماء يشرع عند كل أمر مهول، وهنا قالها في الحرب، ويشرع كذلك عند كل حادث سرور. يعني إذا سررت بأمر عظيم فقل الله أكبر، تقول الله أكبر إظهارا لدين الله عز وجل، وشكرا لله سبحانه وتعالى على أن أعطاك هذه النعمة، وتبرئة وتنزيها لله سبحانه وتعالى مما ألصقه به أعداؤه، وخاصة اليهود الذين نسبوا إلى الله عز وجل بلايا. قالوا اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر ما قالوا. لذلك أنت تجدد تنزيه الله سبحانه وتعالى عند كل نعمة وعند كل حادث سرور فتقول الله أكبر. كذلك كلمة الله أكبر لها وقع في المعارك، لها وقع عظيم جدا، وكانت تحدث الفزع في قلوب الكفار في جهاد المسلمين في قتالهم. هذه الكلمة العظيمة التي كان لها وقع الصاعقة في قلوب الأعداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، ثم قال تفاؤلا بوعد الله: خربت خيبر. قال خربت خيبر ولم تخرب بعد، فلما قال خربت خيبر بالفعل الماضي؟ دليل على تحقق الوقوع تصديقا لوعد الله سبحانه وتعالى كما في الآية التي ذكرتها لكم بعد ذلك. الآن ننتقل إلى كتاب آخر بعد أن انتهينا من كتاب الخوف وأبواب صلاة الخوف، ننتقل إلى كتاب العيدين. نعم، قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. في رواية تبيعها وتصيب بها حاجتك. إذن بدأ بكتاب العيدين. العيد هذه الكلمة من أي لفظ اشتقت؟ قيل اشتقت من العود، ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وتجمع طبعا على أعياد. فلما سميت كذلك؟ قيل سميت لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، أو لعود المغفرة، لأن العيد عندنا هو عيد مغفرة، عيد الفطر وعيد النحر، قيل لعود المغفرة. نعم. وجاء في بعض الكتب قال كل اجتماع للسرور عند العرب عيد، لعود السرور بعوده أو تفاؤلا بعوده، يعني حين يكونون في سرور يتفاءلون بعوده، كما قيل للقافلة قافلة. القافلة ما هي؟ هي الركب المسافر، هم مسافرون، فقيل لهم قافلة تفاؤلا برجوعهم، لأن كلمة قفل بمعنى رجع، فلذلك قالوا سمي العيد تفاؤلا بعوده. نعم، هذه بعض المعاني. والعيد كما تعلمون في الإسلام مرتبط بعبادة من العبادات، مرتبط بركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء شهر، بعد أداء الصيام وهو الركن من أركان الإسلام، وعيد النحر بعد أداء عبادة الحج وهو ركن من أركان الإسلام. هذا المعنى يعطي العيد مفهومه ومعناه ومغزاه في الإسلام، فهو ثمرة عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، مما يشير إلى أن العيد في الإسلام إنما هو مضبوط إذن بضوابط الشرع. ولذلك كان الذكر فيه الله أكبر، الله أكبر، هذه الكلمة التي تدل على أنك تغلب طاعة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وتدل كذلك على أن العيد في الإسلام، وهذه قضية هامة جدا، ليست مناسبة للتفلت من عرى الفضيلة، وليست فرصة للاسترسال في الرذائل، ولا للانطلاق في حمأة الفواحش، ولا للانعتاق من الفضائل الأخلاق الحميدة والآداب الإنسانية الرفيعة، كما كان يحدث في بعض الأمم. بعض الأمم عندها العيد فرصة لانتهاك المحرمات وارتكاب القبائح وفعل الفواحش والخروج عن كل قيمة من قيم الإنسانية، أما العيد في الإسلام فليس هذا على الإطلاق، إنما شعاره الله أكبر، وموقعه بعد عبادة وبعد ركن من أركان الإسلام، فهو فرح بأداء العبادة، وهو إعلان للسرور بتلك العبادة، إعلان للسرور والفرح. ولذلك ماذا قال البخاري؟ باب في العيدين والتجمل فيهما. هنالك تجمل في العيد لأنه إظهار للفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يسر الله أداء هذه العبادة، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، وقال بعد أداء عبادة الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلما كان العيد عبادة ويكون بعد عبادة، كان من المناسب على للمسلم أن يظهر الفرح فيه وأن يعلن بهجته وسروره، فيتجمل في العيد ويلبس أحسن ثيابه ويلبس الجميل من الثياب كما ورد معنا في هذا الحديث. نعم، قبل أن ندخل إلى الحديث، متى كان أول عيد في الإسلام؟ أول عيد متى؟ في السنة الثانية للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض فيها رمضان في شعبانها، في شعبان السنة الثانية للهجرة، واستمر بعد ذلك. ما حكم صلاة العيد؟ قبل أن ندخل إلى تفصيل الحديث، حكم صلاة العيد أنها سنة عند المالكية والشافعية، وواجب عند الحنفية، واجب عيني على من تجب عليه صلاة الجمعة، نص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي فرض كفاية عند الحنابلة، فإن اتفق أهل بلد على عدم القيام بها قاتلهم الإمام، هذا عند الحنابلة، فهي فرض كفاية ينبغي أن يقوموا بها. طبعا يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة إلا الخطبة، فليست شرطا لصلاة العيد وإنما هي سنة، صلاة خطبة العيد هي سنة. ثم إن صلاة العيد مشروعة للحر ومشروعة للعبد ومشروعة للمرأة كذلك، ومر معنا هذا فيما مضى. وقيل إن صلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف من خصائص هذه الأمة، فعلا لا يوجد عند الأمم الأخرى صلاة كسوف أو صلاة خسوف، فصلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف من خصائص هذه الأمة. نتابع الآن الحديث. يقول عبد الله بن عمر وهو يروي ذلك عن أبيه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: أخذ عمر جبة من استبرق، من حرير يعني، والرواية أخذ هنالك رواية وجد جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤتون له بهذه الثياب يريدون أن يتجمل للعيد، فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه تجمل بها للعيد والوفود. إذن للعيد والوفود، معنى ذلك أنه يسن أن يتجمل كذلك الإنسان، وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأمة يتجمل للوفود. طبعا هذا الحديث تذكرون أنه مر معنا فيما مضى وسبق في كتاب الجمعة، ولكن الرواية هناك إذا كنتم تذكرون أن سيدنا عمر ماذا قال هناك؟ قال: تجمل بها للجمعة. اكتبوها عندكم في الرواية السابقة، قال: تجمل بها للجمعة والوفود، وهنا قال: تجمل بها للعيد والوفود. هل هنالك تضارب في المعنى؟ لا، لأن الجمعة هي عيد كذلك بالنسبة للمسلمين، وسيمر معنا الحديث الدال على ذلك. قال الحافظ ابن حجر: لعل الحديث أن عمر قال هذا كله للعيد والجمعة والوفود، فذكر كل راو أحدهما، بعض الرواة قال للعيد والوفود، وبعض الرواة قال للجمعة والوفود، هذا أمر يعني لا حرج فيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. لا خلاق له يعني لا نصيب له. لا نصيب له أين؟ لا نصيب له في الآخرة. بأي شيء لا نصيب له؟ هل يمكن أن يقول لا نصيب له بالجنة؟ لا، لأن كل مؤمن سوف يدخل الجنة. فما المراد بلا نصيب له؟ يفسر هذا حديث آخر رواه مسلم، نعم، في الصحيح، في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني من عصى الله بلبس الحرير في الدنيا حرمه الله منه يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث رواه أنس كذلك في صحيح مسلم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ورواه أبو أمامة، يعني أكثر من صحابي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا كذلك ليس بالحرير فقط، وإنما ببعض المحظورات الأخرى، مثل من شرب في آنية الذهب والفضة أو أكل فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا يعني للكفرة، يتمتعون وليتمتعوا ما شاءوا، ومتاع الدنيا قليل. نعم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام من شرب فيها في الدنيا، يعني في آنية الذهب والفضة، لم يشرب في الآخرة. وأزيدكم كذلك الخمر، وهذا كذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. إذن هذا عقوبة من الله عز وجل لمن لبس الحرير أو شرب في آنية الذهب والفضة أو شرب الخمر ولم يتب منها، يحرمها يوم القيامة. والله هذا حرمان شديد، لأن الدنيا مؤقتة ومتاعها زائل، أما الآخرة فهي الأبد، كيف يحرم هذا إلى الأبد؟ فلا يفعل هذا عاقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. إذن سيدنا عمر بالأصل لما عرض عليه الجبة لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام أصل العرض، إنه تجمل بها للعيد وللوفود، إنما أنكر عليه فقط كونها من الحرير. أما أصل عرض سيدنا عمر بالتجمل بها للعيد فأقره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يسن التجمل للعيد، وهذا الذي كان قد اعتاده الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روى ابن أبي الدنيا وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. بل ورد كما قال ابن المنذر أنه كان يصلي الفجر وعليه ثياب العيد، يعني من فجر صلاة العيد يلبس ثياب العيد، يلبس أحسن ثيابه. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه من المعروفين بشدة الاتباع رضي الله عنه، يعني ليتنا نقلد ابن عمر في ذلك رضي الله تعالى عنه. لكن قالوا بالنسبة للمعتكف، معلومكم في اعتكاف برمضان في العشر الأخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، فالمعتكف طبعا يسن ألا يخرج إلا بعد صلاة العيد، فماذا يفعل؟ قال نص عن أحمد بأن المعتكف مخير بين التزين وبين تركه، لأنه في حالة الاعتكاف. طبعا يتصل بذلك بلبس جميل الثياب التجمل للعيدين، يتصل الغسل للعيدين كذلك يسن، كما أنه يسن لصلاة الجمعة، لأن المعنى في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد معنى واحد. ولذلك روى مالك في الموطأ عن الزهري عن عبيد بن السباق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع، في إحدى أيام الجمعة، قال يا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. فإذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة هو يوم عيد، جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ثم قال: ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فقوله عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، بيّن أنه يسن الغسل إذن لكل عيد كما يسن ليوم الجمعة. وقال الفقهاء: التزين للعيد يستوي فيه من خرج إلى الصلاة ومن كان في بيته كالصبيان. يعني التابعون والصحابة أكدوا هذا حتى على الصبيان، أن يلبسوا جميل الثياب. حتى ورد عن طاووس وهو من التابعين والفقهاء الكبار قال: كان يأمر بزينة الصبيان. ما المعنى من وراء هذا؟ ليرسخ فيهم معنى العيد، وليقرر في قلوبهم ونفوسهم وبلا وعيهم أن هذا عيد المسلمين، وأن هذا العيد الذي كان عقب عبادة الصيام أو كان عقب عبادة الحج إنما هو عيد له شأن في الأمة وله شأن عند المسلمين، فيتقرر هذا عند الأطفال منذ نعومة أظفارهم. رضي الله تعالى عنهم كانوا على وعي عظيم بهذه المسألة. حتى الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: تزين الصبيان بالمصبغ، يعني كان يصبغ لهم أيديهم وبالخضاب، يعني هذا كان في أيام العيد. ونحن أدركنا هذا حين كنا صغارا، كنا في أيام العيد يعني تخضب أكفنا، هذا كان واردا فعلا في أيام العيد. تزين الصبيان بالخضاب، يعني هذا كان نوع من الزينة، احتفالا وفرحا وإظهارا للسرور بيوم العيد. الشافعي رضي الله تعالى عنه ذكر في كتاب الأمة هذا وقال: تزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورا كانوا أو إناثا. لما قال ذكورا؟ قال: لأن الصبيان ليس عليهم تعبد فلا يمنعون من لبس الذهب. تصوروا أنه يعني أقر أن يلبس الصبيان كذلك الذهب إظهارا للفرح وإعلانا للبهجة بهذا العيد الذي هو عقب عبادة وطاعة. نعم، إذن هذا هو المراد من الحديث الذي ذكره البخاري بأن سيدنا عمر جاء بهذه الجبة، قال تجمل بها للعيد والوفود. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ردها لأنها كانت من الحرير. يقول سيدنا عبد الله بن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له بجبة ديباج، بجبة حرير، فقال له: يعني إنك قلت هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، كيف؟ فقال له: تبيعها، يعني تنتفع بثمنها، أو تصيب بها حاجتك، إذا كان لك حاجة فيها بأي أمر من الأمور ممكن أن تنتفع منها. ورد في صحيح مسلم بأن عمر ماذا فعل؟ كساها أخا له مشركا بمكة، أرسلها إلى أخ له بمكة مشرك. طبعا طيب بذلك خاطرة ورقق بذلك قلبه، لأن الهدية تستميل، سبحان الله، تستميل القلوب وتستميل النفوس. فمن حكمة سيدنا عمر أنه أرسل بها إلى أخيه بمكة لعله يسلم. طبعا ورد في الصحيح بأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أرسل بحلة كذلك إلى سيدنا علي رضي الله عنه، كذلك حلة ديباج، وقال: شققها بين نسائك، يعني اقسمها بين نسائك، يعني زوجتك وبناتك. مو المراد بالنساء دائما الزوجات، يعني ما كان عندك من النساء، قد الزوجة والبنات. نعم، وأرسل كذلك بحلة إلى أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لبسها، لبس الحلة وجاء بها وذهب بها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه قد أنكر ما صنع، نظر إليه نظر شديد. خاف سيدنا أسامة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه بذلك، فقال: أنت بعثت بها إلي؟ شو دخلني أنا؟ نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، يعني بين أولادك وبين زوجتك، تنتفع بها. إذا انتهينا من هذا الباب الأول وهو باب التجمل في العيد. تلاحظوا أن البخاري أول باب من أبواب العيد قال باب إيه؟ باب التجمل، على الفور إظهارا للفرح بهذا العيد. ثم ذكر ما يتعلق من مظاهر البهجة بالعيد بابا آخر بعده تماما، فقال باب الحراب والدرق يوم العيد. سنقرأ الحديث أولا ثم نأتي على شرحه ثانيا. قال البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. هذا هو الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هما حديثان، حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان، والحديث الذي بعده حديث لعب الحبشة أو السودان بالدرق. هما حديثان، بعضهم جعله حديثا واحدا، وبعض المحدثين أفرد هذا الحديث عن هذا الحديث. ولكن لما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بينهما لأن الحادثتين حصلتا في يوم عيد، يعني حتى حديث الجاريتين كان يوم عيد، ولكن البخاري استنبط فقط أو أراد أن يستشهد بالحديث على القسم الثاني منه وهو الحراب والدرق يوم العيد. على كل نأتي إلى شرح الحديث. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. ما هو غناء بعاث؟ وما هو بعاث؟ بعاث هو يوم من أيام العرب، والمراد بيوم من أيام العرب يعني من أيام الحروب. العرب يعبرون عن وقائعهم وأيام قتالهم وحروبهم بكلمة يوم. فهذه كانت معركة، وكانت حربا بين الأوس والخزرج، وكان فيها مقتل عظيم للأوس على الخزرج. نعم، وسمي يوم بعاث لأن الموضع الذي جرت فيه المعركة اسمه بعاث. وهذه المعركة متى حصلت؟ حصلت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، يعني هنالك قولان في هذه المسألة. وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم. سراتهم يعني كبارهم وعظماؤهم. يعني هذه المعركة وهذه الحرب التي كانت بين أوس والخزرج، وهي من سلسلة حروب كما تعلمون، كانت هنالك وقائع كثيرة بين الأوس والخزرج وأيام عديدة، والمؤرخون طبعا يسردون هذه الأيام التي كانت بين الأوس والخزرج. وكان طبعا لليهود في المدينة دور في إثارة العداوة وفي إشعال هذه الحروب بين الأوس والخزرج. لذلك الأوس والخزرج لما قدموا إلى مكة وعلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بايعوه وعلموا أنه هو المنقذ لهم وأنه هو المخلص لهم، فقد أنهكوا في الحروب التي جرت فيما بينهم وقد أباد بعضهم بعضا، فعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تجتمع عليه كلمتهم، وخاصة أنهم كانوا يسمعون من اليهود أن هناك نبيا سيبعث. هم اليهود كانوا يعني يقولون هذا للعرب كما ورد في القرآن الكريم، قالوا سيخرج نبي نقتلكم معه، يعني نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فقالوا فلنسبق إذن إذا هذا النبي، وفعلا عقدوا معه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية كما تعلمون. فالمهم كان يوم بعاث قبل الهجرة، وجاءوا إلى مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يذكرهم بهذه المنة عليهم، يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن انظر إلى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان من نتيجة هذه المعركة أن آمن الأوس وآمن الخزرج. نعم. إذن تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. غناء بعاث يعني تغنيان بالقصائد والأشعار، نعم، التي كان يتقاولها الأنصار في هذا اليوم وما ذكره الشعراء بهذه المناسبة. فإذا يا ترى هل كانت أشعار غزل أم أشعار معارك وحروب وقتال؟ أشعار معارك وقتال وحروب. نعم. تقول وكانا تغنيان بغناء بعاث فاضجع على الفراش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شيء طبيعي لما دخل حول وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام أرفع ومقامه أعظم وأسمى من أنه يسمع هذا الذي يصدر من هاتين الجاريتين، لكنه لم ينكر عليهما لأن ما كان يقولانه هو كان سائغ. شايفين كيف؟ يعني النبي عليه السلام دخل والجاريتان تغنيان. الجاريتان طبعا الجارية هي الأمة، وقال القسطلاني الجارية كمان تطلق الجارية التي دون سن البلوغ، يقال لها جارية يعني بنت صغيرة، فسواء كانت أمة عبدة يعني أو كانت دون سن البلوغ، كانتا هاتان الجاريان تغنيان بهذه الأشعار التي كان يتداولها الأنصار بأيام الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام لمقامه مقام النبوة اضجع وحول وجهه، نعم، لأنه كما قلت مقامه أرفع من أن يسمع هذا، لكن لم ينكر عليهما هذا لأنه رآه عليه الصلاة والسلام سائغا، والنبي لا يقر على باطل. الآن انتبهوا ماذا حصل. دخل أبو بكر رضي الله عنه، لما دخل أبو بكر انتهرهما، يقولون فانتهرني، في رواية فانتهرهما للجاريتين، طبعا يجمع بينهما بأنه انتهر الجميع، انتهر عائشة لأنها سمحت لهما وانتهرهما لأنهما تغنيان. ماذا قال بعد أن انتهرهما؟ قال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، مزمارة الشيطان، نسبها إلى الشيطان. طبعا هنا المزمارة بمعنى الغناء، سماه أبو بكر رضي الله عنه مزمارة، والمزمارة مأخوذة من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير طبعا، ويطلق على الصوت الحسن، المزمار يطلق على الصوت الحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو موسى الأشعري أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود المراد في داود نفسه، يعني كان سيدنا داود صوته حسنا، يعني أوتيت الصوت الحسن. والمزمار يطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء وعلى الآلة التي يزمر بها. فهنا سيدنا أبو بكر قال غناء الشيطان، وين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمارة الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نسبها للشيطان لأنها تشغل وتلهي عن ذكر الله عز وجل. طب ما الذي دعا أبا بكر أن يقول هذا؟ دعاه ما تقرر عنده، يعني وما بقر في ذهني أن هذا من اللهو والغناء الذي هو ممنوع في الدين وممنوع شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال دعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما. أبو بكر لما أنكر ظن أن النبي لم ينتبه، لأنه لما دخل وجد النبي مضجعا، ظنه نائما، فقال النبي ما أعرف شو صاير، فلذلك توجه له هو أن ينكر. وإذ بالنبي منايم صلى الله عليه وسلم، وسمع إنكار أبي بكر فقال له دعهما. طيب لما قال له دعهما النبي عليه السلام؟ كلمة دعهما من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه أقر هذا النوع من الغناء، لأنه كان من الشعر كما قلت الذي تقاولت وتناشدت به الأنصار في يوم بعاث، يوم الحرب. لذلك بقول الخطابي وكلام جميل جدا أن هذه الأشعار وهذه القضية، انتبهوا إخواني إليها، كانت في وصف الشجاعة وفي وصف الحرب وما يجري في القتال من الكر والفر ومطاردة الأعداء، مما قد يثير في النفس الحمية والغيرة والشكيمة والإباء. فإذا المعاني التي كانت تقال معاني حربية ومعاني تثير في النفس الإباء والشكيمة، نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. وهذا يدل على أن هذا النوع من الغناء لا يحرمه الإسلام. ما النوع الذي يحرمه الإسلام من الغناء؟ نعم، هذا أمر يجب أن نعرفه. النوع الذي يحرمه الإسلام من الغناء هو النوع الذي فيه تحريك الغرائز وفيه تهييج الشهوات، النوع الذي يكون فيه ذكر مفاتن النساء ووصف قوامهن وأجسادهن ونهودهن وصدورهن، نعم، وذكر محاسنهن ومفاتنهن وذكر الخمرة، نعم، وما يتعلق بذلك مما يثير كوامن الهوى ويثير الغريزة الجنسية. هذا الذي حرمه الإسلام تحريما قاطعا، وهذا الذي كان عليه العرب في مجالسهم. لو قرأتم أشعار العرب ودواوين العرب تجد أن مجالس الغناء عند العرب كانت مجالس عهر ومجالس فسق وفجور، بمعنى أنها أولا كان فيها تعري، كان فيها تكشيف لأجساد النساء، وكان فيها تدور كؤوس الخمر، وكانت تتداول الأشعار الفاحشة التي تثير الغرائز وتهيج الشهوات. هذه المجالس التي تصورها أشعار العرب، وهذا موجود في دواوينهم، وإذا أردتم أن ترجعوا إلى ذلك فهو موجود. وهذه المجالس هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من وجودها، وقال كما في صحيح البخاري، هذا سيرد، ما بنعرف إمتى سيرد، نلحق ما بنلحق الله أعلم، نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحر، الحر هو الفرج، يعني كناية عن الزنا. ليكونن في أمتي، هذا إذا كائن في أمة المسلمين، مما يدل على أن بعض المسلمين سوف يفتن، وأن بعض المسلمين سوف يقع في هذه الفتنة. نعم، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا هذا النوع من الغناء أبا حرمه الإسلام. أما النوع الذي فيه الترنم والحداء بالمعاني الطيبة والمعاني الكريمة التي تثير العواطف النبيلة وتحرك المشاعر الإنسانية الفاضلة، يعني كما نسميه اليوم نحن الإنشاد، هذا الإنشاد الذي يكون فيه تحريك المشاعر الكريمة والأحاسيس الفاضلة والعواطف النبيلة هذا لا حرج فيه على الإطلاق، وفيه ما يحرك حب الله سبحانه وتعالى وفيه ما يحرك حب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا حرج فيه على الإطلاق. أما الذي حرم والذي غلظ فيه الصحابة ونهوا عنه هو الذي يثير، الذي فيه تصوير الوجوه الجميلة المثيرة للهوى وكوامن الشهوة، أو تصوير الخمر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. أي غناء يقصد؟ هذا الغناء الفاجر. أي نعم، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقالوا في الأشعار والغناء الذي يثير الغرائز وكوامن الهوى، قالوا: الغناء رقية الزنا. ما معنى رقية الزنا؟ نعم، سلم. نعم، يعني يتوصل به إلى الزنا فعلا، لأنه من سمع الأشعار المثيرة تتحرك غريزته وقد يقع في جريمة الزنا. طيب، هنالك أمر، ما حكم المعازف التي تكون مقترنة بهذا الذي نسميه اليوم الإنشاد؟ نعم، لأنه ورد في الحديث تغنيان في بعض الروايات وتدففان، يعني تضربان بالدف. هذا سنتكلم عنه في وقت آخر، لأن اليوم الوقت انتهى ولم نستطع تتمة الحديث، فنتمه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.